الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، تكلمنا على معنى قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وبدأنا باستنباط الأحكام والفوائد منها، فمن ذلك بيان ساعة رحمة الله تعالى وعفوه، حيث لم يلزم عباده بما لا يطيقون، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا عام في كل ما ألزم الله به العباد، أنه يشترط فيه الاستطاعة والقدرة، لقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى في الإنفاق: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أخذ العلماء من هذه الآية وأمثالها أنه لا واجب مع العبد، بمعنى أنه إذا كان الشيء واجبا وعجز عنه الإنسان فإنه يسقط عنه. ولهذا أمثلة كثيرة في أبواب الفقه. فمن ذلك: إذا عجز الإنسان عن الطهارة بالماء لمرض أو شلل ولم يجد من يقوم بتطهيره، أو خوف من مرض، فإنه يتيمم فيسقط عنه واجب الطهارة بالماء إلى التيمم. وإذا عجز عن التيمم ولم يجد من يمنه سقط عنه التيمم، وصلى بدون وضوء ولا تيمم، لأنه لا واجب مع العجز. ومن ذلك: إذا أراد أن يصلي وكان في ثوبه نجاسة وليس عنده غيره، ولم يستطع إزالة النجاسة، فإنه يصلي بثوبه ولا إعادة عليه، لأن اجتناب النجاسة على الصلاة واجب، فإذا عجز عنه سقط. ومن ذلك أنه يجب على الإنسان في حال الصلاة أن يستقبل القبلة، إلا ما استثني، فإذا عجز عن استقبال القبلة بكونه مريضا وجهه إلى غير القبلة وليس عنده من يوجهه، سقط عنه استقبال القبلة وصلى على حسب حاله. وكذلك لو كان فارا من عدو، لو وقف يصلي ويستقبل القبلة أدركه العدو، فإنه يصلي حيث كان وجهه ويسقط عن استقبال القبلة للخوف. ومن ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يصلي الفريضة قائما، فإن لم يستطع سقط عنه القيام، وصلى قائدا فإن لم يستطع سقط عنه القعود وصلى على جنبه الأيمن أو الأيسر مستقبل القبلة، يومي برأسه في الركوع والسجود، ولا يومي بأصبعه كما يظنه بعض العوام، فإنه لا أصل لهذا لا في القرآن ولا في السنة وما علمته في كتب العلماء. ومن ذلك أنه إذا كان عاجزا عن قراءة الفاتحة لا يعرفها سقطت عنه ووجب بدلها ما يساويها من القرآن إن كان يحسنه، وإلا فالذكر يحمد الله ويكبره ويهلله. ومن ذلك أنه إذا وجبت عليه الزكاة ولم يكن عنده نقود ولا استطاع أن يبيع شيئا من العروض التي تجب فيها الزكاة فإن له أن يؤخرها حتى يستطيع بيعها ثم يخرج عما مضى، وهذا يقع كثيرا في من عندهم أراضي للتجارة فكسبت ولم يجدوا مشتريا لا بقليل ولا بكثير وليس عندهم نقود، فهؤلاء لا يلزمهم أن يستقرضوا من الناس ليخرجوا الزكاة، بل يكتبون كل ما حل في الزكاة يكتبون مقدار الزكاة على هذه الأراضي ويحفظونها، فإذا يسر الله لهم نقودا وهي التي يسميها الناس سيولة أخذ الزكاة. ومن ذلك أن الصيام واجب يعني صيام رمضان، فإذا عجزا حاضرا ومستقبلا سقط عنه ووجب عليه أن يسقي عن كل يوم بإطعام مسكين، فإن لم يجد سقط عنه. ومن ذلك أن الإنسان إذا لم يكن عنده مال يحج به سقط عنه الحج حتى يسر الله عليه، والأمثلة في هذا كثيرة لا تحصى، لكن قاعدتها والحمد لله هي هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الناس يختلفون فيما يلزمهم من الشريعة، لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا نكرة في سياق النفي، فقد يكون هذا الإنسان يستطيع أن يقوم بهذا الواجب والآخر لا يستطيع، فيكون واجبا على الأول غير واجب على الثاني. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن ما كسبه الإنسان من العمل الصالح فهو له، لا يمكن أن ينقص منه لقوله لها ما كسبت. سواء كان ذلك العمل منه مباشرة أو لكونه دالا عليه وداعيا إليه، لأن من دل على خير فله مثل أجل فاعله، وهذا والله أعلم هو الفائدة من قوله تعالى لها ما كسبت، وقال في الإثم وعليها ما اكتسبت ولم يقل لها ما اكتسبت، لأنها كسب أعم من مباشرة الشيء. فإن قال قائل ما تقولون في من عنده مظان للخلق أليس يؤخذ من أعمال من عمله الصالح لهم؟ فالجواب بلى، لكنه هو الذي تسبب في هذا حتى كان غارما لهؤلاء، فيقضى حقهم من حسناته يوم القيامة. فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرها عليه ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا هنا ينتهي الكلام في هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، تكلمنا على معنى قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وبدأنا باستنباط الأحكام والفوائد منها، فمن ذلك بيان ساعة رحمة الله تعالى وعفوه، حيث لم يلزم عباده بما لا يطيقون، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا عام في كل ما ألزم الله به العباد، أنه يشترط فيه الاستطاعة والقدرة، لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى في الإنفاق لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أخذ العلماء من هذه الآية وأمثالها أنه لا واجب مع العفو، بمعنى أنه إذا كان الشيء واجبا وعجز عنه الإنسان فإنه يسقط عنه. ولهذا أمثلة كثيرة في أبواب الفقه، فمن ذلك إذا عجز الإنسان عن الطهارة بالماء لمرض أو شلل ولم يجد من يقوم بتطهيره، أو خوف من مرض، فإنه يتيمم فيسقط عنه واجب الطهارة بالماء إلى التيمم. وإذا عجز عن التيمم ولم يجد من يمنه سقط عنه التيمم، وصلى بدون وضوء ولا تيمم، لأنه لا واجب مع الأذى. ومن ذلك إذا أراد أن يصلي وكان في ثوبه نجاسة وليس عنده غيره ولم يستطع إزالة النجاسة، فإنه يصلي بثوبه ولا إعادة عليه، لأن اجتناب النجاسة على الصلاة واجب، فإذا عجز عنه سقط. ومن ذلك أنه يجب على الإنسان في حال الصلاة أن يستقبل القبلة، إلا ما استثني، فإذا عجز عن استقبال القبلة بكونه مريضا وجهه إلى غير قبلة وليس عنده من يوجهه، سقط عنه استقبال القبلة وصلى على حسب حاله. وكذلك لو كان فارا من عدو، لو وقف يصلي ويستقبل القبلة أدركه العدو، فإنه يصلي حيث كان وجهه ويسقط عنه استقبال القبلة للخوف. ومن ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يصلي الفريضة قائما، فإن لم يستطع سقط عنه القيام وصلى قائدا، فإن لم يستطع سقط عنه القعود وصلى على جنبه الأيمن أو الأيسر مستقبل القبلة، يومي برأسه في الركوع والسجود، ولا يومي بأصبعه كما يظنه بعض العوام، فإنه لا أصل لهذا لا في القرآن ولا في السنة وما علمته في كتب العلماء. ومن ذلك أنه إذا كان عاجزا عن قراءة الفاتحة لا يعرفها سقطت عنه ووجب بدلها ما يساويها من القرآن إن كان يحسنه، وإلا فالذكر يحمد الله ويكبره ويهلله. ومن ذلك أنه إذا وجبت عليه الزكاة ولم يكن عنده نقود ولا استطاع أن يبيع شيئا من العروض التي تجب فيها الزكاة، فإن له أن يؤخرها حتى يستطيع بيعها ثم يخرج عما مضى، وهذا يقع كثيرا في من عندهم أراضي للتجارة فكسبت ولم يجدوا مشتريا لا بقليل ولا بكثير وليس عندهم وقود، فهؤلاء لا يلزمهم أن يستقرضوا من الناس ليخرجوا الزكاة، بل يكتبون كلما حلت الزكاة يكتبون مقدار الزكاة على هذه الأراضي ويحفظونها، فإذا يسر الله لهم نقودا وهي التي يسميها الناس سيولة أخذ الزكاة. ومن ذلك أن الصيام واجب، يعني صيام رمضان، فإذا عجز عنه حاضرا ومستقبلا سقط عنه، ووجب عليه أن يسقي عن كل يوم بإطعام مسكين. فإن لم يجد سقط عنه. ومن ذلك أن الإنسان إذا لم يكن عنده مال يحج به سقط عنه الحج حتى يسر الله عليه. والأمثلة في هذا كثيرة لا تحصى، لكن قاعدتها والحمد لله هي هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الناس يختلفون فيما يلزمهم من الشريعة. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا نكرة في سياق النفي. فقد يكون هذا الإنسان يستطيع أن يقوم بهذا الواجب والآخر لا يستطيع، فيكون واجبا على الأول غير واجب على الثاني. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن ما كسبه الإنسان من العمل الصالح فهو له، لا يمكن أن ينقص منه، لقوله لها ما كسبت. سواء كان ذلك العمل منه مباشرة أو لكونه دالا عليه وداعيا إليه، لأن من دل على خير فله مثل أجل فاعله. وهذا والله أعلم هو الفائدة من قوله تعالى لها ما كسبت، وقال في الإثم وعليها ما اكتسبت، ولم يقل لها ما اكتسبت، لأنها كسب أعم من مباشرة الشيء. فإن قال قائل: ما تقولون في من عنده مظان للخلق، أليس يؤخذ من أعمال من عمله الصالح لهم؟ فالجواب بلى، لكنه هو الذي تسبب في هذا حتى صار غارما لهؤلاء، فيقضى حقهم من حسناته يوم القيامة. فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئات فطرها عليه ثم طرح في النار. نسأل الله سلامه والعافية. وإذا هنا ينتهي الكلام في هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.